الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز وقد تكلمنا في حلقتين مضتا عن فقه الزكاة وانتهى بنا الحديث في الحلقة السابقة إلى مصارف الزكاة يعني من يعطون الزكاة والله تبارك وتعالى قد بيّن لنا المستحقين للزكاة في آية جامعة من سورة التوبة وهي قوله سبحانه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل هذه هي الأصناف الثمانية التي تستحق الزكاة وقد تكلمنا عن الصنفين الأولين وهما الفقراء والمساكين وعرفنا أن الراجح من أقوال العلماء في ضابط الفقير أنه المعدم الذي لا يملك شيئا وأما المسكين فهو من له دخل محدود لا يكفيه فالمسكين أحسن حالا من الفقير إنما الصدقات للفقراء والمساكين هذان الصنفان الأولان أما الصنف الثالث ممن يعطون من الزكاة فهم العاملون عليها والعاملون عليها هم الجباة والسعاة الذين يبعثهم رئيس الدولة لجمع الزكاة من أرباب الأموال العاملون عليها هم الجباة والسعاة الذين يبعثهم رئيس الدولة أو من ينوب عنه إلى البلاد لجمع الزكاة من أصحاب الأموال هؤلاء الجباة والسعاة الذين يجمعون الزكاة ويأتون بها من أربابها إلى مسؤولي الدولة لهم حق في الزكاة فيعطون منها قسطا على قدر عملهم ولا يجوز أن يكون هؤلاء العاملون عليها من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأن آل البيت تحرم عليهم الصدقة آل البيت تحرم عليهم الصدقة فالعاملون على الزكاة لا يجوز أن يكونوا من آل البيت لأنهم إذا عملوا أخذوا ولا يجوز لآل البيت أن يأخذوا من الصدقة لكني أقول في مسألة العاملين عليها الآن تقريبا في كل بلد ناس طيبين أهل خير بيتبرعوا أن يجمعوا الصدقات من أهل الصدقات ناس طيبين أهل خير نحسبهم إن شاء الله مخلصين وصادقين يجمعون الزكاة بيقول لك في ناس كثيرة أصحاب أموال بيقول لك أنا ما أعرفش الفقراء فبيتطوع بعض الطيبين أن يقوم بجمع الصدقات والزكوات من مستحق من أربابها ليصرفوها في مصارفها لكن يقع بعضهم في خطأ وهو أن يعد نفسه من العاملين عليها فيأخذ من الزكاة فيأخذ من الزكاة ننصح هؤلاء الطيبين الذين تبرعوا لجمع الصدقات والزكوات لتوزيعها في مصارفها التي فرضها الله ننصحهم بترك الأخذ من الزكاة والصدقات لأنهم ليسوا من العاملين عليها العاملون عليها دول موظفين الدولة هي اللي بتعينهم وبتكلفهم بهذا العمل لكن أنت إنسان تطوعت وتبرعت بجمع الزكاة من أهلها لا تأخذ منها بارك الله فيك لأن أخذك هذا قد يكون غلولا والله تعالى يقول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة فإن خفت على نفسك أن تغل فلا تجمع الصدقات من أهلها واترك أهلها يصرفونها
بما أراهم الله ولا تخف عليهم، لكن ليكن خوفك على نفسك أنت أولا. فإذا رأيت من نفسك أمانة وإخلاصا وصدقا وثقة تأخذ الأموال من أربابها وتضعها في مستحقيها بأمانة الله، فاعمل هذا العمل، فهذا من أبواب الخير التي يعطي الله عليها الأجر والثواب إذا أخلصت النية له سبحانه وتعالى. وإذا خفت من نفسك أنك إذا جمعت المال أن تضيعه أو تضعه في غير مصارفه أو تحابي به أو تجامل وتعطي من لا يستحق أو تأخذ لنفسك بتزيين الشيطان لك أنك من العاملين عليها وربما أخذت الحظ الأوفر والنصيب الأكبر، فدع عنك هذا العمل بارك الله فيك. الصنف الرابع من الذين يعطون الزكاة المؤلفة قلوبهم. المؤلفة التأليف، يعني التقرب والتأليف القلوب وجمع القلوب، المؤلفة قلوبهم. وهم أقسام، منهم من يعطى ليسلم، يعني نرى كده إنسان ليس مسلما لكن فيه قرب كده من المسلمين، فيه قرب من المسلمين وفيه لين، يرجى نحن لو أعطيناه من الزكاة الرجل ده ينشرح صدر الإسلام ويؤمن بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فنعطي هذا الذي يرجى إسلامه كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية من غنائم حنين وقد كان شهدها مشركا، قال فلم يزل صلى الله عليه وسلم يعطيني حتى صار أحب الناس إلي بعد أن كان أبغض الناس إلي. دول أول صنف من المؤلفة قلوبهم، نعطي بعض الغير المسلمين اللي شايفين فيهم يعني يرجى إسلامهم، نعطيهم من الأموال لنغنيهم تأليفا لقلوبهم وكسبا لهم حتى يدخلوا في الإسلام. ومنهم من يعطى ليحسن إسلامه ويثبت قلبه، هو أسلم خلاص بس لسه دخل في الإسلام جديد ولسه يعني بين، فنعطله من الزكاة عشان إيه؟ نثبت قلبه على دين الله عز وجل، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين أيضا جماعة من كبراء وأشراف مكة، أعطاهم 100 من الإبل وقال عليه الصلاة والسلام إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله على وجهه في نجهنا، يعني بيعطيه عشان يسكته ويثبته على دين الله لأنه شايفه مزعزع مذبذب، فبيعطيه علشان يكون العطاء من وسائل ثبات هذا الإنسان على دين الله. وفي الصحيحين عن أبي سعيد أن عليا بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة، يعني قطعة من الذهب صغيرة في تربتها من اليمن، علي بعث بهذه القطعة من الذهب من اليمن إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقسمها بين 4 نفر هم الأقرع بن حابس وعيينة بن بدر وعلقمة بن علاقة وزيد الخير، وقال أتألفهم، يعني يؤلف قلوبهم. ومنهم من يعطى لما يرجى من إسلام نظرائه، يعني ما يكونش طمعين في إسلامه هو بس هو ممكن يأثر على ناس تانية ويخش في الإسلام. ومنهم من يعطى ليجبي الصدقات ممن يليه، يعني حنديك بس انت ايه لم الصدقات من الناس اللي عندك، او ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من اطراف البلاد، الناس اللي في الثغور اللي هي الحدود فيها ناس مش مسلمة نعطوهم علشان يكونوا حراس لحدودنا من ان يهجم العدو علينا. هؤلاء المؤلفة قلوبهم كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطيهم من الزكاة كما أرشده الله تبارك وتعالى. هل تعطى المؤلفة قلوبهم الآن بعد ما انتشر الإسلام وقويت شوكته وعظمت دولته، هل هذا المصرف باقي نعطي من غير المسلمين من الزكاة نتألفهم؟ قال ابن كثير رحمه الله في ذلك خلاف، هل يعطى غير المسلمين الآن من الزكاة لتأليف قلوبهم ولا لا يعطى؟ قال في خلاف، فروي عن عمر وعامر والشعبي وجماعة أنهم قالوا لا يعطون بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله قد أعز الإسلام وأهله ومكن لهم في البلاد وأذل لهم رقاب العباد. وقال آخرون بل يعطون لأنه عليه الصلاة والسلام قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر هوازن، قال وهذا أمر قد يحتاج إليه فيصرف إليهم. يبقى مسألة هذا المصرف اللي هو مصرف المؤلفة قلوبهم للزكاة دول مرد إلى أمر أمير المسلمين ورئيس الدولة والحاكم الذي يتولى المصالح العامة للبلاد، إن رأى أن يتألف قلوب غير المسلمين أعطاهم، وإن لم يكن بحاجة إلى أعطائهم لم يعطهم. الصنف الخامس في الرقاب، والمراد بالرقاب العبيد المملوكين، العبيد المملوكين. وسوق الرقيق كان سوقا موجودا قبل الإسلام وفي وبعد الإسلام، فجعل الله تعالى للرقيق للعبيد المملوكين نصيبا من الزكاة. قال ابن كثير روي عن الحسن البصري ومقاتل وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وغيرهم أنهم قالوا في الرقاب هم المكاتبون أو المكاتبون. المكاتبون هما هو العبد يقول لسيده أعطيك مبلغ كذا على كذا شهر على أنني متى قضيت آخر سهم أو آخر قسط صرت حرا، ويكتب بينه وبين سيده كتابا بهذا اسمه المكاتبة، يتفق مع سيده حاعطيك 1000 جنيه 2000 جنيه على 10 أقساط آخر قسط أكون حر. فقال بعض السلف الذين سميناهم في الرقاب هم المكاتبون. وروي عن أبي موسى الأشعري نحو هذا القول، وهو قول الشافعي والليث رضي الله عنهما. وقال ابن عباس والحسن لا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة، يعني تشتري العبد المملوك من سيده وتجعله حرا، تشتريه من زكاتك من الزكاة الواجبة عليك وتجعله حرا لوجه الله، وهو مذهب أحمد ومالك وإسحاق. يعني أن لفظ الرقاب أعم من أن يكون المكاتب فقط، بل المكاتب وغيره، أو يشتري رقبة فيعتقها استقلالا. ولقد حث الله تبارك وتعالى على عتق الرقاب في القرآن الكريم، فلاقتحم العقبة وما أدرك من عقبة فك رقبة، وجعل الله تعالى فك الرقبة وعتق العبيد في الكفارات الواجبة، سواء كفارة الظهار وكفارة اليمين وكفارة من جمع في نهار رمضان إلى غير ذلك. كل هذا من حرص الإسلام على أن يمن على المملوكين لمثلهم من العبيد بالحرية حتى تكون عبوديتهم لله تبارك وتعالى. وأما الغارمون فهم أقسام، الغارمون أقسام، منهم من تحمل حمالة، يعني راجل جماعة حصل بينهم خلاف وعايز يصلح ذات بينهم، فقال يا جماعة اللي على فلان علي أنا أشيله أتحمله، الدين اللي عليه أنا أتحمله، بس بلاش تعاركوا بلاش تخانقوا. فتحمل هذا الدين ثم عجز عنه، فإنه يعطى من الزكاة ليقضي هذا الدين الذي تحمله من أجل إصلاح ذات البين. أو ضمن دينا فلزمه فأجحف بماله، تحمل عن واحد دين فلما سد الدين لم يترك له شيئا من ماله فيعطى. أو غرم في أداء دينه، أو كان هو نفسه المدين استدان لأي علة وبعدين مش قادر يسدد دينه، أو أنفق ماله في معصية وبعدين ربنا تاب عليه، فهؤلاء تدفع عليهم الزكاة لسد دينهم. والأصل في هذا الباب حديث قبيصة ابن مخارق الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل فيها يعني عليها، فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. استنى ما عنديش حاجة دلوقت، لكن استنى لما نأمر بالصدقة ونجيبها نعطيك منها. ثم قال عليه الصلاة والسلام يا قبيصة إن المسألة أي سؤال الإنسان المال، سؤال الإنسان إخوانه المال، لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، تحمل عن الناس دين فعجز عنه ومش قادر يسده فيسأل الناس يعينوه فإذا أعطوه ما يقضي بهذا الدين يمسك عن المسألة ولا يسأل الناس بعد ذلك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، أصابته مصيبة، أصابته كارثة، حرق ماله، غرق ماله، سرق ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، واحد ابتلي ببلاء في ماله، ذهب ماله كله، فيسأل الناس حتى يأخذ ما يطعم لنفسه ومن في نفقته ومونته. ورجل أصابته فاقة أي فقر حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة أي العقول، الناس اللي عقولها سليمة وشهرتها مقبولة، يقولون لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. إذن الإسلام شدت في أمر المسألة، سؤال الناس المال اللي هم الناس ربنا يهديهم ويصلح لهم، الشحاذين أو الشحاتين اللي هم ماشيين في الشوارع والطرقات ويطرقوا أبواب البيوت وأبواب المحلات ويقفون الناس في المواقف العامة وغيرها يسألونهم. السؤال هذا فيه ذل وهوان، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه، لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه، ويقول لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، ويقول من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما هي جمرة من النار يأخذها، ويحث على العمل فيقول لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي الجبل فيجمع حزمة حطب على ظهري فيأتي فيبيعها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه. ينبغي للمسلم أن لا يذل نفسه ولا يريق ماء وجهه، وأن يتعفف عن السؤال، أن يتعفف عن السؤال، وأن يعمل أي عمل كان ولو كان حقيرا أو دنيئا، وليس في الأعمال المباحة حقير ولا دنيء، كل عمل مباح فهو شريف ما دمت تقتات منه وتكسب منه لقمة العيش، هذا خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أم منعوك. والصنف السابع من مصارف الزكاة في سبيل الله، والمراد به الغزاة المجاهدون الذين لا حق لهم في الديوان. الديوان الآن بيعبر عنه بوزارة الدفاع، وزارة الدفاع لها عساكر مجندين موظفين وبيخدموا رواتب في حالة الحرب وفي غير حالة الحرب، لكن لو نشبت الحرب في دولة مسلمة وأعلن المسؤولون أو فتح باب التطوع أمام الشباب يتطوعون للجهاد، وعجزت خزينة الدولة أن تجهز هؤلاء الشباب للجهاد، فإن المسلمين يجهزون هؤلاء المجاهدين من زكاتهم في سبيل الله، المراد بهم الغزاة المجاهدون الذين لا حق لهم في الديوان. وعند الإمام أحمد والحسن وإسحاق أن الحج أيضا من سبيل الله، عند الإمام أحمد وإسحاق والحسن أن الحج في سبيل الله، فيجوز أن نعطي الصالحين من عباد الله الفقراء والمساكين من زكاتنا ليؤدوا فريضة الحج. ففي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، فقالت امرأة لزوجها أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلينا حج مع الرسول عليه السلام فرصة. فقال الرجل الزوج ما عندي ما أحجك عليه، ما عنديش دابة أحملك على تغذية وتسافر الحج، ما عنديش. قالت أحجني على جملك فلان، فلان الجمل، فكانت العرب بتسمي الدواب الجمل لإسمه والنقلة اسمه والحمار لإسمه والبغل لإسمه، كانوا يسمون الإبل والدواب. قالت أحجني على جملك فلان، قال ذاك الجمل حبيس في سبيل الله، دنا وقف لله للجهاد في سبيل الله. فأتى الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله، وإنها سألتني الحج معك، فقالت أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت ما عندي ما أحجك عليه، قالت أحجني على جملك فلان، قلت ذاك في حبيس في سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله. إذن سبيل الله المصرف السابع من مصارف الزكاة المراد به بابين اثنين، الجهاد في سبيل الله والحج، الجهاد في سبيل الله والحج، هكذا فسره الرسول عليه الصلاة والسلام. الآن يذهب كثير من الناس إلى أن هذا الباب باب في سبيل واسع جدا، يقول لك بناية المساجد في سبيل الله، بناية المستشفيات في سبيل الله وغير ذلك من المشاريع الخيرية. نحن نقول لو كانت كل هذه المشاريع الخيرية في سبيل الله فلماذا خص الله تبارك وتعالى هذا المصر بقوله في سبيل الله؟ أليس الإنفاق على الفقراء في سبيل الله؟ أليس عتق الرقاب في سبيل الله؟ أليس قضاء الدين عن الغارمين في سبيل الله؟ فلماذا قال في سبيل الله؟ فالراجح من أقوال العلماء أن هذا المصرف مصرف في سبيل الله يراد به فقط صنفان وهم المجاهدون والحجاج. والمصرف الثاني ابن السبيل، والسبيل هو الطريق، السبيل هو الطريق، وابن السبيل هو المسافر. سمي المسافر بابن السبيل لملازمته الطريق كما يلازم الولد والده، كما يلازم الولد والده، المسافر يلازم الطريق لا يفارقه، فسمي ابن السبيل. فابن السبيل هو المسافر المجتاز في بلد ليس معه شيء يستعين به على سفره، فيعطى من الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له في بلده مال. واحد مسافر وبعدين كان عامل حسابه إن المشوار أسبوع أو 10 أيام، فأخذ مصاريف على قد كده، وبعدين حيلة بينه وبين الرجوع والفلوس خلصت، محتاج فلوس على أهل البلد الذي هو فيه عندهم أن يعطوه من زكاة أموالهم حتى يرجع إلى وطنه سالما، وإن كان هو في بلده غنية، هو ابنه هو مسافر. الحجاج الآن يسافرون، العمار يسافرون، الرجل يسافر عامل حسابه على مبلغ معين للمصاريف، يفاجأ مثلا إن المال راح، نفد، الدنيا غلى، الفلوس كان حسابه عليها مش مكفياه، فيعطى من الزكاة حتى يرجع. وهكذا الحكم في من أنشأ سفرا من بلده وليس معه شيء، فيعطى من مال الزكاة كفايته في ذهابه وإيابه. إذا كان إنسان مقيم في بلده وعايز يسافر سفر مصلحة ولا يجد الثمن، نعطيه من الزكاة ما يكفيه لذهابه وإيابه. والدليل على ذلك هذه الآية وما رواه الإمام أبو داود وابن ماجة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا 5: العامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه فأهدي منها أو فأهدى منها لغني. هذه هي مصارف الزكاة 8. ونذكر بما قلناه في الحلقة السابقة، لأنه لا يجب على ذي المال أن يستوعب هذه الأصناف بزكاته. يعني أنت معاك مثلا قرشين عايز تطلعهم زكاة، مش لازم تقول إيه أنا عايز فقير ومسكين وغارم ومجاهد وعبد أشتريه، لا مش لازم. يعني اللي تلاقيه من الأصناف دهيت أعطه مالك، ولا يجب استيعاب هذه الأصناف بالعطاء، والله تعالى أعلم. ونختم فقه الزكاة بزكاة مقيدة وهي زكاة الفطر. وزكاة الفطر معروفة، وهي زكاة رمضان، زكاة الصيام اللي احنا بنطلعها في آخر ليلة من ليالي رمضان أو ليلة العيد. زكاة الفطر الله تبارك وتعالى قال فيها: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قالوا نزلت في زكاة الفطر. زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، واجبة على كل مسلم، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. يبقى إذن زكاة الفطر فريضة، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. حكمة زكاة الفطر لماذا شرعت؟ لماذا فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. احنا لما تكلمنا عن الصيام وفقه الصيام ذكرنا ان من آداب الصيام ان يكون في فرق بين يوم الصيام ويوم الفطر. اذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك وجوارحك، يبقى في فرق كده. الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق وإن امرؤ سب أو قاتل فليقل إني صائم. لكن من منا يبلغ هذه الدرجة ويصوم كده يعني فلا يرفث ولا يفسق؟ هذا أمر عزيز لا يبلغه إلا القليل من عباد الله. فلما كنا في صيامنا نلغو ونفسق ونرفث فرض رسول الله علينا آخر الشهر لما نخلص صيام نطلع ذلك القدر من الطعام زكاة تطهرنا وتزكينا من اللغو والرفث اللي حصل أثناء الشهر. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين علشان ما يشغلش نفسهم بالسؤال في ذلك اليوم. يوم عيد يوم فرح وسرور فنعطيهم من الطعام ما يكفيهم حتى لا يجوبوا الطرق والشوارع يسألون الناس ويذلون أنفسهم بالسؤال في يوم فرح وسرور. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هذه هي زكاة الفطر أن رسول الله فرضها. ولماذا فرضها؟ على من تجب؟ على من تجب زكاة الفطر؟ تجب على الحر المسلم المالك لما يزيد عن قوته وقوت عياله يوما وليلة، وتجب عليه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من زوجة وأبناء وخدم إذا كانوا مسلمين. يبقى زكاة الفطر بتجب على الرجل منا المسلم المالك لما يزيد عن حاجته من الطعام في ذلك اليوم وحاجة من تلزم نفقته من أهل البيت أبوين زوجة أولاد خدم إذا كانوا مسلمين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون من تلزمكم مؤنته ونفقته. ما الواجب إخراجه في زكاة الفطر؟ كم تخرج وماذا تخرج؟ الواجب عن كل شخص نصف صاع من قمح أو صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط أو غير ذلك مما يقوم مقامه كالأرز والذرة ونحوها مما يعتبر قوتا، زي يقولوا إيه غالب قوت البلد، غالب قوت البلد، قمح اللي هو الغلة، تمر، زبيب، شعير، الأقط، الأقط ده لبن مجمد، لبن مجمد، أو غير ذلك مما يقوم مقامه من الرز والذرة ونحو ذلك من غالب قوت البلد. الصاع أربعة أمداد، والمد ملء حفنتي الرجل، ملء حفنتي الرجل معتاد الخلق، لما تحط الكف ده جنب الكف ده كده يبقى الكفين دول ما يملأهما يسمى مد. الصاع أربعة أمداد، يبدو أن معنا سؤالا. نعم،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
اهلا ومرحبا.
لو سمحت يا شيخ بس عايز اسال على نصاب زكاه المال.
نعم تفضل.
وطي التلفزيون يا محمد. نصاب زكاه المال، انت قلت ان نصاب زكاه المال هو نصاب الفضه.
اي نعم.
وسمعت من الشيخ محمد حسان ان هو نصاب زكاه الذهب.
نعم.
فاحنا عايزين نعرف يعني عشان الامر التبس علينا، ممكن تفهمنا الحاجتين يعني لو سمحت.
طيب بارك الله فيك.
يا السلام عليكم.
نقول الواجب في زكاة الفطر نصف صاع من قمح او صاع من غيره من الاطعمة، اي شيء غلب على طعام اهل البلد. وقلنا ان الصاع اربعة امداد، المد ملء حفنة أي الرجل المعتد الخلق، ده اسم المد، يبقى الصاع أربعة أمداد. فالواجب من القمح نصف صاع، والواجب من غيره من الطعام صاع. أما كون الواجب من القمح نصف صاع فلحديث عروة بن الزبير أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهلها الحر منهم والمملوك مدين من حنطة، مدين من حنطة يعني نصف صاع، أو صاعا من تمر بالمد أو بالصاع الذي يقتاتونه. يبقى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كان بيطلع في زكاة الفطر من القمح نصف صاع. أما كون الواجب من غير القمح صاعا فلحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. هذا هو القدر الواجب على الفرد، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا من المسلمين في زكاة الفطر. ومش لازم تقول بقى الصاع 3 كيلو ولا 2 كيلو ونص ولا 3 كيلو ولا ربع، العملية بسيطة خالص. أدي الرز في الشوال وبتطلع بحفنتك، أدي حفنة 2 3 4، أدي المد، أدي الصاع 4 أمداد. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة وأجازه أبو حنيفة. يقول الإمام النووي رحمه الله في شرحه لمسلم: ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة، يعني عامة الفقهاء قالوا في زكاة الفطر يجب أن تكون طعاما كما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. يبقى الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طعمة للمساكين، يبقى يجب إخراجها طعمة. وعند عامة الفقهاء لا يجوز إخراج القيمة. يعني ما تجيش كده تقول مثلا 2 كيلو رز بخمسة جنيه، أنا هطلع 7 جنيه عن كل فرد، أنا عندي 5 أفراد في 7 جنيه فعشرة جنيه بخمسين جنيه، وطلع زكاة الفطر 50 جنيه. لا، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعمة لمساكين، يبقى لابد أن تخرجها طعمة. يقولون الفقير في العيد الفلوس أنفع له وأحسن له. الفقير عايز ياخد فلوس عشان يشتري ملابس ويشتري كذا ويشتري كذا، ولو عايز أكل يشتري بالفلوس. معنا اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أزي حضرتك يا دكتور.
نحمد الله عليك.
جزاك الله خيرا. معلش يا دكتور، بعد إذن حضرتك، في أخ سأل سؤال في إحدى القنوات لشيخ فاضل عن حديث، أنا مش فاكر نص الحديث، بس أقول حضرتك معناه، يعني إن هو الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في المستحماة أو في المحماة وعدم الامتشاط يوميا. فالدكتور لما سأله قال له: أنت قريت الحديث ده فين؟ قال له: قريته في كتاب للدكتور عبد العظيم بهدوي. فقال له: ارجع لتخريجه. فأنا عايز أستأذن حضرتك توضح الحديث وتقول تخريجه، وجزاك الله خيرا.
وإياك وإن شاء الله تعالى. بسم الله. بسم الله. هذا الحديث الذي سألت عنه الأخت الكريمة بارك الله فيها وزاد الله حرصا، تقدم معنا في أوائل كتاب الطهارة من الوجيز، أول ما بدأنا من السنة اللي فات لما تكلمنا عن آداب قضاء الحاجة، قلنا فيها: ويكره أن يبول في مستحمه. يكره أن يبول في مستحمه، يعني وانت في الحمام في البانيو بتستحمى في البانيو، وبعدين وجدت في بطنك ماء اللي هو البول، عايز تبول، لا تبول في نفس المكان في البانيو. هذا يكره. يكره ليه؟ علشان ما تفتحش على نفسك باب الوسواس. لما تبول في البانيو هيجي الشيطان بعد كده يقول لك: الله، طب ما هي رجليك داست على البانيو والبول جه عليه، يبقى البانيو كان يتنجس، يبقى رجليك تنجست. ده انت البانيو صلب، البول ما بينزل عليه بيجي عليه رشاش، يبقى انت الرشاش جه على جسمك. فسدا لهذه الذريعه علشان الانسان المسلم ما يفتحش على نفسه باب الوسوسه والشيطان قاعد له بالمرصاد عشان يفتح الباب ده، اهو نهينا عن البول في المستحم. يكره ان يبول في مستحمه. عن حميد الحميري قال: لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة، يعني واحد من الصحابة لازم النبي ورافقه كما صاحبه ورافقه ولازم أبو هريرة، يعني شديد الملازمة، لأن أبو هريرة بعد إسلامه كان من أكثر الصحابة ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل حميد الحميري يقول: لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحب أبو هريرة، فقال، أي قال ذلك الصحابي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. هذا الحديث رواه النسائي وأبو داود، وصححه شيخنا الألباني رحمه الله في صحيح النسائي برقم 232. فهذا هو تخريج الحديث وتحقيقه، رواه النسائي وأبو داود وصححه شيخنا رحمه الله في صحيح النسائي برقم 232. لكن معنى نهى أن يمتشط أحدنا كل يوم، الإسلام دين الوسطية، الإسلام دين الوسطية، فلا يحب الإسلام للمسلم أن يهمل نفس الإنسان نفسه حتى يكون أشعث أغبر، ولا يحب له أيضا أن يسرف في التزين والتجمل، لأن ربنا قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالنهي عن الإسراف عائد على الجمل الثلاث: الزينة والأكل والشرب. فالإسراف في الزينة ممنوع، وأن يترك الإنسان نفسه أشعث أغبر برضو ممنوع، والوسط هو دايما الأفضل. يبقى نمتشط إيه؟ يوما ويومنا، وهذا نهي للتنزيه وليس للتحريم، ولذلك قلنا يكره، والله تعالى أعلم. معنا اتصال آخر. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
أستاذ أنا بالله أريد أن أسألك سؤالا.
تفضل.
في أحكام صلاة الجمعة.
نعم.
ثلاث أحكام الجمعة بالنسبة للذي يعمل، لأنهم منعوني من صلاة الجمعة، ففضلت الصلاة عن العمل.
نعم.
أريد منك من حضرتك أن
أحسنت
تجيبني على السؤال.
أحسنت وجزاك الله خيرا وزادك الله حرصا على دينك. إذا تعارضت الدنيا مع الدين تركنا الدنيا من أجل الدين. صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم إلا العبد والمرأة والمريض والمسافر، كما سبق بيانه في كتاب الجمعة. فصلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم. والله تبارك وتعالى حرم علينا العمل بعد النداء لصلاة الجمعة، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فأنت تركت عملا عطلك عن صلاة الجمعة ومنعك من شهودها، فأبشر بالخير. قد قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله عنا خير يا شيخ.
وإياكم.
دلوقتي الآن زوجتي معها ذهب وتريد أن زوجتي معها ذهب.
نعم.
وتريد أن تقرض أختها لظرف ما.
تقرضها.
تقرض أختها.
تعطيها قرضا يعني.
نعم. قرضا حسنا. فنريد أن هذا القرض يكون حسنا. فتقرضها الذهب. وتقرضها ذهبا ثم يرد ذهبا، أم تبيعه وتقضيها مال وترده مال؟
الأسلم لكم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، الأسلم لكم أن تعطيها الذهب، معها مثلا عايزة 20 جرام، عايزة 30 جرام أكثر أقل، تعطيها الذهب وتقول: هذه 20 جرام ذهب معايا، خديها صرفي فيها زي ما أنت عايزة وترجعيها لي إن شاء الله تعالى 20 جرام ذهب. هذا أسلم لكم إن شاء الله. إذن أيها الأحبة، معنا اتصال آخر. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا عم الشيخ.
تفضلي.
أنا جوزي كان على خلاف مع أخته وكانت عاملنا مشاكل كتيرة جدا، ويعني لغاية ما كنت أنا وجوزي واقفين على الطلاق بسبب المشاكل اللي هي كانت عاملهن. فهو حلف قال عليا الطلاق بالثلاثة من مرات اللي قاعدة دي، أنا ما عدت داخل بيت أختي ولا مكلمها، وأختي ماتت النهاردة. فتدخل الناس وغاب 4 شهور ما يروحش، وبعدين لما العيد اللي عدى دي راح يعيد عليه. وطبعا انا مش عارفه اعمل ايه في اليمين دوت، وبصراحه يعني ايه مش مرتاحه نفسيا، وحاسه ان انا عايشه مع جوزي في الحرام.
لماذا لم يقم زوجك بسؤال اهل العلم القريبين منه؟
هو سال واحد في الجامع عندنا قال له حرام ان انت تحلف يعني يمين بقطع صله الرحم.
ماشي حرام، لكن عمل ايه؟ قال له يعمل ايه؟
قال له صوم 3 ايام. بس انا حبيت اطمئن انا يعني بنفس الطريقه.
شوفي شوفي اسمعي ان شاء الله الان.
طيب ماشي، شكرا.
بارك الله فيك. يا اخوان، اولا نقول الحلف بالطلاق لا يجوز، الحلف بالطلاق لا يجوز. العلماء يقولون الطلاق يمين الفساق، الطلاق يمين الفساق. الله تعالى قال في سورة البقرة في آيات الطلاق: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وعظم صلى الله عليه وسلم أمر الحلف بغير الله فقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فإحنا أولا ننصح إخواننا اللي هم مسرفين على أنفسهم بالحلف بالطلاق، كل حاجة عليه الطلاق، عليه الطلاق، عشان يأكل عليه الطلاق، وعشان يشرب عليه الطلاق، عشان مراته ما تروحش مشوار عليه الطلاق. يا إخوان اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في أهليكم. لا تحلفوا بغير الله، لا تحلفوا بالطلاق ولا تحلفوا بغير الله أبدا، احلفوا بالله، إن الله يحب أن يحلف به. هذه نصيحة عامة لجميع إخواننا المسلمين، لا تحلفوا بالطلاق. لكن من حلف بالطلاق فالواجب أن يسأل هو بنفسه العلماء، يسأل هو بنفسه العلماء، لأن العالم لما تقول له أنا حلفت على مراتي قلت لها كذا، هيقعد يدخل معك في حوار، يصل بعد هذا الحوار إلى ما يراه بإذن الله هو الجواب، يقول لك عليك كذا، حسبت عليك طلقة أم لم تحسب. هذه النصيحة عام. لكن بتقولي بارك الله فيك إن زوجك سأل أحد أهل العلم عندكم وقال عليه كفارة يمين، خلاص نحن نحترم أقوال أهل العلم. إذا كان سأل فعلا واحدا من أهل العلم فنحن نحترم أقوال أهل العلم، ونقول قد برأت ذمتك. الله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأنت سألت فافعل أو فعلت ما أمرك بذلك العالم، فقد برأت ذمتك إن شاء الله تعالى. ثم يا إخوان، كيف يحلف إنسان على قطيعة رحمه؟ كيف يحلف إنسان على أن يقطع رحمه؟ كيف يحلف إنسان على أن لا يزور أخته ولا يدخل عليها حتى لو ماتت؟ هذه قطيعة رحم، قطيعة الرحم من الكبائر. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وعلى أي حال، لو حلف إنسان بالله على قطع رحمه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. معنى اتصال آخر. نعم،
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
لو سمحت فضيلتك أنا أسألك سؤالين بعد إذن حضرتك.
تفضلي.
حضرتك، أنا لي أخت، يعني أختي الكبيرة، وجوزها هو من غير ما نعمل له والله أي حاجة خالص، يعني قطعها مننا، مش عايزها إن هي تتصل بينا ولا إن هي تكلمنا ولا أي حاجة. حتى أخواتي وحبوا إن هم يودوهم على حسب راحوا بيته كده، بعد ما راحوا بيته ورجعوا هو ما قابلهمش. بعد ما رجعوا اتصل على كل واحدة من زوجاتها من زوجته وقال لهم ما تخلوش زوجاتكم يجوا عند أختهم تاني، ولحد ما لا يموت يتموت يطلقها. فهي ساعات بتتصل بينا من الشارع، هل ده حرام ولا حلال؟ السؤال الثاني بعد إذن حضرتك، هل يجوز أنا في اللي هي الأضحية أضحي باللي هو الغنم بدل الخرفان، يعني خروف؟
ماشي، حاضر.
يعني الجد، وأسألك الدعاء الله يكرمك.
الله يبارك
لي ولذريتي.
الله يبارك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أما ما ذكرت بارك الله فيك من أن زوج أختك يمنعها من الاتصال بكم وزيارتكم ويمنعكم من الاتصال بها وزيارتها، فأظن آخر كلام قبل سؤالك كان في النهي عن قطعة الرحم وتعظيم قطعة الرحم وأن قطعة الرحم من الكبائر، فأرجو أن يكون فيما تقدم الكفاية لزوج أختك هذا، لعله إن يسمع هذا الكلام وينفعه الله تبارك وتعالى به. أما ما ذكرت عن الأضحية، فالأضحية تكون في النعم وهي الإبل والبقر والغنم، وكلمة الغنم بتشمل الجديان والخرفان والمعيز والذكران والإناث، تضحي بجد، تضحي بمعزة، تضحي بخروف، ذكر بأنثى، كل هذا جائز إن شاء الله تعالى، ولعل الوقت يسعفنا نتكلم عن أضحية قبل العيد إن شاء الله تعالى. اتصال آخر. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأولاني، نطلع الحج إن شاء الله السنة دي.
السلام.
الله يسلمك. بس دلوقتي بيقولوا لنا في الشركة اللي احنا طالعين تبعها يعني،
نعم،
انه بعد الوقوف من عرفة ممكن ننزل نطوف قبل ما نرمي رمية العقبة، ننزل نطوف وبعدين نبقى نرجع تاني نرمي رمية العقبة.
نعم نعم.
يعني اللي انا اعرفه ان احنا بنرمي وبعدين ننزل نطوف.
طيب اسمعي بارك الله فيك.
طيب السؤال التاني،
نعم،
هل يجوز للست، انا دلوقتي الزوج متوفي وما عنديش محرم،
نعم،
بس طالعه بصحبه امنه،
نعم،
فهل يجوز ولا لا؟
طيب اسال الله ان ييسر لك امرك.
متشكره
بارك الله فيك. الاخت الكريمه بتسال عن احكام تتعلق بالحج، ونحن في الحقيقه نتعجل وكنا قد عزمنا على تنبيه على ذلك في اخر الحلقه، لكن ما دام السؤال جاء نقول: أيتها الأخت التي عزمت على الحج، وأيتها أيها المسلمون والمسلمات الذين عزمتم على الحج، من تقدير الله الحسن لنا أن احنا الليلة ننتهي إن شاء الله من فقه الزكاة، ونبدأ الحلقة القادمة بإذن الله في فقه الحج، فنهيب بجميع المسلمين والمسلمات ولا سيما الذين يسافرون الحج للعام هذا العام إن شاء الله، إن شاء الله ابتداء من الحلقة الجاية تتابعونا في قناة الرحمة في هذا الموعد بين المغرب والعشاء كل خميس، علشان نتعلم مناسك الحج وكيف نحج إن شاء الله. وفي هذا في هذه الحلقات الآتية إن شاء الله سيأتي الجواب على سؤالك بالتفصيل، وأسأل الله أن ييسر للحجاج أمرهم، وأن يجعله موسم أمن وأمان وسلم وسلام على جميع المسلمين والمسلمات. نعود إلى ما كنا نتحدث عنه من فقه زكاة الفطر، وعرفنا على من تجب والقدر الواجب فيها، وأنه عامة الفقهاء على أنه لا تجزي فيها القيمة، إلا أبو حنيفة رحمه الله قال تجزي، فنحن نقول ننزل رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله على أضيق المساحات. بمعنى إيه أضيق المساحات؟ يعني إيه؟ وقت زكاة الفطر، وقت زكاة الفطر كما في الحديث عن ابن عمر: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ده أفضل أوقات، أفضل أوقاتها، وانت رايح تصلي العيد تاخذ زكاتك وتعدي على الفقير في بيته تديها له وتروح تصلي، لتدخل في عموم قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قالوا نزلت في صلاة العيد وزكاة الفطر. فلو أن رجلا يوم 29 نام ليلة 30، يوم 29 بالليل اللي هو يعني اللي هي ليلة بقى ليه الشك يا ترى بكرة العيد أو بكرة المتمم، الرجل سهر عشان يسمع الرؤية، ما أعلنوش عن الرؤية، لم قالوا لم تثبت أن الرؤية بكرة العيد ولا بكرة متمم، فالرجل نام قال خلاص احتمال بكرة يكون رمضان، ونوى أن بكرة يشتري الطعام ويطلعه لأن فيش طعام في بيته، فنام على أن غدا المتمم لرمضان، ففوجئ عند قيامه صباحا بأن اليوم عيد وليس في بيته طعام يصلح لإخراجه زكاة فطره. حينئذ نقول برأي أبي حنيفة ونقول له: إذا لم تخرجها قيمة، لم تخرجها فأخرجها قيمة، ونسأل الله أن يعفو عنا وعنك. أما عند السعة والقدرة فنذكر بقول الإمام النووي رحمه الله: ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة. ونقول للذين يقولون أن مصلحة الفقير تقتضي المال بدل الطعام، نقول كما قال تعالى: قل أأنتم أعلم أم الله، قل أأنتم أعلم أم الله، الله لا شك أعلم، والله يعلم أنتم لا تعلمون وما كان ربك نسيا. لو كانت زكاة الفطر تجزي قيمة كان ربنا أرشد النبي إليها، كان النبي فعلها مرة، كان الصحابة فعلوها مرة، لكن لما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعمة التزموا بها طعمة ولم يخرجوها قيمة. فإذا أفضل أوقات إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، ويجوز تعجيلها لمن يقبضها من العمال، إذا بعث برضو المسؤولين العمال يجمعوا زكاة الفطر يجوز إخراجها لهم قبل العيد بيوم أو يومين. عن نافع قال كان ابن عمر يعطيها أي زكاة الفطر للذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. ويحرم تأخيرها عن وقتها لغير عذر، يعني زكاة الفطر دهيت قبل العيد بيوم أو يومين، وأفضل أوقاتها قبل صلاة العيد، ويحرم أنك أنت تأخرها بعد صلاة العيد. إذا صليت العيد وما طلعت زكاة فطرك أنت كذا فاتك الأجر وفاتتك هذه العبادة. عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، مش زكاة فطر، لا صدقة من صدقات. فلنحرص أيها المسلمون على إخراج زكاة فطرنا كل عام إن شاء الله قبل صلاة العيد، ولا تؤخروها عن صلاة العيد. من العجيب أننا من كم يوم فقط اتصل بي أخي من المسلمين بيسألني بيقول لي فيرم في زكاة الفطر أنا كنت بشتغل وسهرت في الشغل وروحت نمت وتأخرت في النوم وما طلعتش زكاة الفطر. يعني الآن العيد مشى بقاله شهر أول، لسه الآن بيسأل بيقول إن هو ليلة العيد روح من الشغل تعبان متأخر بالليل نام ما صحاش لا صلاة الفجر ولا صلاة العيد ولا طلع زكاة الفطر. لا يجوز يا إخواننا هذا، لا يجوز هذا. نبهنا مرارا أن النوم عن صلاة الفجر في وقتها مشكلة كبيرة، تنام عن صلاة الفجر وتنام عن صلاة العيد ولا تأخذ زكاة الفطر، كم كبيرة ارتكبت بارك الله فيك، أسأل الله لي ولك العافية. طيب لمن نعطي زكاة الفطر؟ احنا عرفنا مصارف زكاة المال 8، مصارف زكاة المال 8 كما بيناها. طيب مصرف زكاة الفطر لمن أعطي زكاة فطري؟ قلت لا تعطى صدقة الفطر إلا للمساكين. يبقى عندنا مصرف واحد لزكاة الفطر وهم الايه؟ المساكين. ويجب ان نعلم احنا لما نقول المساكين يشمل الفقراء، ولما نقول الفقراء يشمل المساكين، لحديث ابن عباس وقوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين. ونختم فقه الزكاة بما جاء في الحض على صدقة التطوع، فيستحب للمسلمين أن يكثروا من صدقة التطوع، فإن الله رغب في ذلك فقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، ثم بين قدر هذا التضعيف فقال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقد حث الله تعالى على المبادرة بالصدقة قبل انتهاء العمر وحضور الأجل، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فقولوا لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، لماذا خص الصدقة من بين السائر الأعمال؟ ما قالش أصلي ولا أصوم ولا حج، قال فأصدق، عرف فضل الصدقة، عرف فضل الصدقة. ففضل الصدقة عظيم جدا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فتصدقوا بارك الله فيكم، وطيبوا نفسا بصدقاتكم، واحتسبوا أجرها عند الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا تنسوا ما ذكرناكم به من أننا على موعد إن شاء الله في الأسبوع القادم لشرح فقه الحج لجميع المسلمين عامة ولمن عزموا على الحج هذا العام خاصة. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.